بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الظاهر تعرفون الفكرة أنه فيه دروس ساقطة، يعني يكون التسجيل قطع أو فيه الصوت غير واضح في دروس سابقة، فنعيد هذه الدروس حتى تكتمل بإذن الله. يعني فيها آيات في سورة العمران لم يتم التسجيل، ويقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني هو لم يقل الله الذي أنزل عليك الكتاب. ماذا تفهم من ذكر الضمير هنا؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني ما الحكمة من ورود الضمير هنا دون الاسم الظاهر؟ يعني يقول بعض العلماء إن المراد بذكر الضمير يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، فالله تعالى يعظم نفسه بهذا الأسلوب. هو، أي هو المعروف بالعظمة والجلال والكبرياء والكمال، الذي أنزل عليك الكتاب. وذلك يعني تجد في أسلوب الناس، في كلام الناس فيما بينهم، يقول هو الذي فعل كذا، يعني المذكور أو المشار إليه يكون إيش؟ معروفا، له شأن، هو الذي فعل كذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى يعظم نفسه في مثل هذا السياق، لأن المقام مقام عظيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب، لا شك أن هذا الكتاب أعظم نعمة أنعم بها الله تبارك وتعالى على عباده. النعمة الدين هي أعظم نعمة، وهذا الكتاب هو أشرف الكتب وأكملها وأعظمها، وهو القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه آيات محكمات. اختلف العلماء رحمه الله في معنى أو المراد بالمحكم على أقوال كثيرة. أصح هذه الأقوال أن المراد بالمحكم أي الواضح الدلالة الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. هل في خلاف هذه الآية؟ واضحة، حل الله البيع حرم الربا، ما تحتمل. مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قام الصلاة فرض، الزكاة فرض، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آيات محكمات واضحات لا يختلف في معناها، هذا صح الأقوال في معنى المحكمات. في من قال إن المراد بالمحكم هو الناسخ، ومن قال المحكم هو الأمر والنهي، وأقوال كثيرة، لكن الصواب هو هذا القول، أن المحكم هو الذي لا يحتمل، الواضح الذي يحتمل معنى واحدا، والمتشابه يقابله، هو ما يحتمل أكثر من معنى، والمراد به واحد، ولكن أصل الكلام يحتمل أكثر من معنى. ولكن لا شك أن المراد به معنى واحد، لكن هل المراد به المعنى هذا أو الثاني والثالث؟ هذا يرجع فيه إلى المحكم. لو قال قائل: ما هي الحكمة من وجود متشابه؟ يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل القرآن كله محكما، ولا يحتاج إلى تأويل، لا يكون فيه خلاف ولا يكون فيه احتمال، المعنى واضح بين لكل أحد، فلا يختلف الناس في الدين، كل شيء واضح، إما مسلم وإما كافر، وليس فيه اختلاف. العلماء رحمه الله ذكروا أكثر من حكمة لوجود المتشابه. الحكمة الأولى قالوا: الكلام في لغة العرب له أو يأتي على ضربين: الأول المباشر الواضح، والثاني الذي يكون غير مباشر، كنايات وإشارة وإيماء وما شابه ذلك. وهذا هو أجمل الكلام عند العرب، الكلام الذي فيه كنايات وفي إشارات، يعني هذا يعني زينة الكلام، فيه ضرب، فيه الأمثال، فيه الكنايات، فيه التشبيه، ف فهذا الكلام هذا النوع مما يزين العرب به كلامهم، وهذا معروف الشعر والنثر، تأتي هذه الأساليب يسمونها الأساليب البلاغية، منها المجاز والإشارة الإيماء الكناية، يعني يحتمل أكثر معنى، لكن يفهم من السياق ومعرفة مراد المتكلم، وإلا الكلمة تحتمل أكثر معنى، مثل رمتني بسهمها، يعني المراد بالسهم هنا النظر، شبه بالسهم، ويحتمل أنه السهم الحقيقي، يحتمل أنه المراد به النظر، ويعرف من السياق ومن عادة المتكلم في مغازي كلامه. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن معجزا تحدى به العرب، أنزله للإعجاز والبيان والهدى، فلو كان القرآن محكما مباشرا واضحا لفات هذا المعنى العظيم، وتزيين الكلام بهذه الأساليب المعروفة عند العرب والتي كانوا يتفاخرون بها ويتمدحون بها في أشعارهم. هذا واحد. الحكمة الثانية، من أجل أن يجتهد العلماء ويتفاضلون، فيظهر العالم الراسخ الذي يعرف هذه الدقائق من العالم الذي دونه في العلم الذي تخفى عليه هذه الدقائق. إذا من أجل أن يتفاضل العلماء ويتبين الراسخ من غيره. الحكمة الثالثة، أن يجتهد العلماء ويبحث في البحث والاجتهاد في الوصول إلى المعنى المراد، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى أعمال ذهن، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى اجتهاد، وهذا يعني مراد، من أجل أن يؤجر العالم على بحثه واجتهاده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد المجتهد فحكم فأصاب فله كم أجران، وإذا اجتهد فحكم وأخطأ فله أجر. أجر على ماذا؟ على الاجتهاد وليس على الخطأ. الخطأ ما في أجر ولا إثم، معذور في الخطأ، ولكن لا أجر على الخطأ، إنما الأجر على الاجتهاد. إذن هذا نص، والحديث متفق عليه، هذا نص على أن الاجتهاد عمل صالح يثاب عليه العالم. ولو كان القرآن محكما كله، لو كان القرآن كله محكما لما كان هناك مجال للاجتهاد. الحكمة الرابعة، وهي مذكورة في هذه الآية، من أجل الابتلاء والامتحان، ليتبين المؤمن الراسخ في الإيمان ممن في قلبه زيغ. الذي في قلبه زيغ يتتبع المتشابه، ومن أجل الفتنة كما قال الله تعالى في هذه الآية. إذن صار عندنا أربع حكم لوجود المتشابه، نعيد مرة أخرى: الأولى من أجل تزيين الكلام وتحسينه، والثانية من أجل أن يتفاضل العلماء يتبين الراسخ من غيره، الثالثة من أجل أن يجتهد العلماء فيؤجروا على الاجتهاد، الرابع من أجل الابتلاء والامتحان. فالله سبحانه وتعالى جعل في القرآن متشابه، وجعل في العلماء أهل زيغ يدعون إلى الفتنة. فالذي في قلبه مرض إن قرأ القرآن أو الأحاديث أخذ بمتشابه، إن سمع العلماء اتبع من صاحب الفتنة، والطيور على أشكالها تقع كما يقال. المؤمن التقي يبحث عن العالم الراسخ الذي يأخذ بالمحكم ويرد المتشابه إليه، ومن في قلبه مرض من عامة الناس يتبع أهل الزيغ، لأنه يجد من يلائمه ومن يناسبه. فهذه كلها حكم لوجود المتشابه في كتاب الله. إن الله سبحانه وتعالى ذكره على سبيل التمدح: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات بدأ بهن هن أم الكتاب. إيش معنى أم الكتاب؟ أصله ومعظمه الذي يرجع إليه. الإنسان إذا فزع وين يروح في العادة؟ يذهب إلى أمه. فكذلك العلماء إذا فزعوا من المتشابه وأشكل عليهم، إذا أشكل المتشابه فزعوا إلى المحكم لأنه هو الأم، فيردون المتشابه إلى المحكم، لأن المتشابه يحتمل معنيين أو ثلاثة، يعني يحتمل أكثر من معنى، والمحكم لا يحتمل إلا معنى واحد. نشوف مثال على المتشابه والمحكم في قضية هي سبب نزول هذه الآية. لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا نصارى، فجاءوا وهموا بالمباهلة، ولكنهم خافوا ورجعوا، دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام فأبوا، بقوا أياما، فبدأوا يأخذون متشابه، سمعوا القرآن وبدأوا يأخذون بالمتشابه. مثل إيش؟ أخذوا بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى. قالوا إذن الله كم؟ ثلاثة. هذه آية إيش؟ متشابهة عندهم، أنه جاء بضمير الجمع إنا نحن، فقالوا هذا يدل على أن الإله ثلاثة، لأن هذه عقيدة النصارى، الإله عندهم ثلاثة، ففرحوا بمثل هذه الآيات. مو بشرط نفس الآية إنا نحن نزلنا، لكن أمثال هذه الآية، سمعوا ضمير جمع للتعظيم ففرحوا به، وأولوه بما يوافق فتنتهم وبدعتهم وهو التثليث في العقيدة، فرحوا بهذا. طيب لو كانوا يريدون الحق لردوا هذه الآية وأمثالها إلى قوله تعالى: إنما إلهكم إله واحد. هذه تحتمل ولا ما تحتمل؟ ما تحتمل. إنا نحن تحتمل الجمع وتحتمل التعظيم، أي المعين المراد؟ نقول آية محتملة في وضعها اللغوي، تحتمل هذا وهذا، لكن كيف نعرف المعنى المراد من المحكم؟ إنما إلهكم إله واحد، هذه فيها احتمال؟ ما فيها احتمال. قل هو الله أحد، فيها احتمال؟ ما فيها احتمال. إذن الراسخ في العلم والإيمان يرد هذه إلى هذه. مثال ثاني، سامعوا قوله تعالى عن يحيى وعيسى عليه السلام: ومصدقا بكلمة من الله. فقالوا إذن عيسى كلمة من الله، كلمة من الله يعني جزء من الله، لأن الكلام صفة المتكلم، وأيضا وروح منه. إذن قالوا عيسى روح من الله، يعني هذه تحتمل أن روح من الله تحتمل التبعيض وتحتمل الغاية، من الله أي من عند الله، يعني الغاية أن جاءت هذه الروح من عند الله، أي خلقا من عند الله، تحتمل هذا السياق يحتمل. طيب لو أرادوا الحق لردوا هذا إلى قوله تعالى: إيش؟ من يأتي بآية تدعل عن عيسى عبد ومخلوق من تراب. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه. صريحة؟ هل هو جزء من الله ولا مخلوق؟ مخلوق. خلقه من تراب ثم قال له كن. إذن كلمة منه هي كلمة الخلق كن، وليس عيسى هو نفس الكلمة، إنهم جعلوا عيسى هو نفس الكلمة، والكلمة صفة من الله، إذن جعل عيسى صفة جزء من الله تعالى الله عن ذلك. فهذه آية محكمة: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، صريف الخلق، من تراب ثم قال له كن. إذن الكلمة هي التي خلق بها عيسى، كلمة كن، وليس عيسى هو نفس الكلمة. هذا واضح لو لمن أراد الحق، لكن من أراد الباطل فإنه يجد في القرآن من يعني آيات تلبس على الناس وتحتمل المعنى الباطل فيفرح بها ويأخذها، ويعني يترك المحكم ويأخذ بالمتشابه. هذا هو حال الزائغين والعياذ بالله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ. الزيغ هذا فسر بالشرك وفسر بالبدعة، كلها صحيحة. زيغ أي انحراف وميل عن الصراط المستقيم، قد ينتهي بالشرك كحال النصارى، وقد لا يصل الشرك كحال بعض أهل البدع من الصوفية من الرافضة وخوارج الصوفية وما شبههم الذين تأولوا آيات الصفات على غير ظاهرها وانحرفوا عن الصراط المستقيم. منهم من يصل إلى الكفر، منهم ما هو دون الكفر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتبعون يعني هذا يدل على أنهم كأنهم ينتقون، يعني يمر على المحكم يتعداه، إذا وصل متشابه أخذه ثم يمضي، إذا مضى على المرة المحكم تركه، إذا وصل متشابه أخذه. إذن يتتبع المتشابه كأنه ينتقيه ويجمعه من القرآن ويكون بضاعته يلبس به على الناس والعياذ بالله. فأما الذين في قول زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، والفتنة كذلك قد تصل إلى الشرك الأكبر وقد تكون دون ذلك. إن المراد بالفتنة هي الإضلال عن دين الله، يعني إضلال الناس وإبعادهم وإخراجهم عن دين الله، قد تكون كفرا قد تكون دون الكفر. وابتغاء تأويله، ما المراد بالتأويل؟ التأويل يأتي بمعاني، يعني بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، يعني الانحراف عن معنى الصحيح. يأتي بمعنى الوقوع، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل ينظرون إلا تأويله. ما المراد بالتأويل في هذه الآية؟ الوقوع. هل ينظرون لتأويله، تأويل القرآن، يعني قوله تعالى إذا وقعت الواقعة، تأويلها متى؟ يوم القيامة، يعني تقع كما قال يوسف عليه السلام لما وقعت رؤياه وسجد له أبواه وإخوته، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني الوقوع. هذا معنى. المعنى الثاني تأويل هو التفسير، التفسير الصحيح، كما في قوله تعالى في قصة يوسف نبئنا بتأويله، لما ذكر له الرؤيا، رؤيا الرجلين السجينين، وأما أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. ما المراد بالتأويل هنا؟ التفسير، ليس الوقوع، إنما يريدون يعرفوا تفسير هذه الرؤيا. والمعنى الثالث هو بالتأويل والتحريف، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، وهو المراد بهذه الآية، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تحريف النصوص وصرفها عن ظاهرها المراد، مثل قول النصارى إنا نحن الله ثلاثة، تعالى عن ذلك، وروح منه، قالوا عيسى جزء من الله، هذا تحريف، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تحريف القرآن عن المراد به. ومنهم من فسر التأويل هنا بالوقوع، من العلماء فسره بالوقوع، وعلى التفسير يكون الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، هل نقف على لفظ الجلالة أو نصل. وما يعلم تأويله إلا الله، من العلماء قال يجب الوقف، لماذا؟ لأنه فسر التأويل بالوقوع، ومعلوم أن الوقوع لا يعلمه إلا الله، فمن فسر التأويل بالوقوع فإنه يجب أن يقف على لفظ الجلالة، وابتغاء تأويله يعني الوقوع، وما يعلم تأويله إلا الله. لا شك حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعرفون حقيقة ما ذكر في القرآن من أمر الآخرة، مثل الموازين، مثل الصراط، مثل الجنة والنار إلى غير ذلك، كيف تشقق السماء، كيف تسير الجبال، كل هذه لا يعرف حقيقتها كيفية الوقوع إلا الله تبارك وتعالى. وإذا فسرنا التأويل بالتفسير أو يعني بتفسير الكلام فإنه يجوز الوصل، بل يتعين الوصل. وما يعلم تأويله أي التفسير والمعاني إلا الله والراسخون في العلم، أي يعرفون تأويله. أيهما أرجح؟ هل الأرجح أن نفسر التأويل بالتفسير ونصل، ولا نفسر التأويل بالوقوع ونقف؟ كلهم سواء. طيب لو نظرنا سبب النزول، سبب نزول هذه الآيات في وفد نجران، وفد نجران طلب التأويل، تأويل هذه الآيات، أي التأويلين الذي طلبه وفد نجران، الوقوع ولا التفسير الخاطئ؟ التفسير الخاطئ، صح ولا لا؟ التفسير الخاطئ. ثم الله سبحانه وتعالى رد عليهم بهذا، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن يقول علماء سبب النزول قطعي الدخول في عموم الآية، سبب النزول قطعي الدخول، لأن الآية نزلت في هذه القضية، في هذه الحادثة، فهي داخلة ولا لا؟ داخلة بلا شك في العموم، فلا بد من دخول هذه الصورة لأن هي سبب النزول. معلوم أن صدر العمران نزل في وفد نجران، كل يعني تأملت الآيات في محاجة النصارى وفد نجران، دخول في العموم، يعني إذا كان الآية فيها عموم أفراد، تشمل أفراد، وسبب النزول أحد أفراد العموم، فإنه قطعي الدخول، يعني لا بد أن يدخل، لأن كيف نقول الآية نزلت في هذه القصة والقصة لا تدخل؟ إذا ما صار سبب نزول. لكن نقول إذا كان فرد سبب نزول فإنه يعم سبب نزول وغيره، وذلك يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن السبب فرد من أفراد العموم داخل في العموم، لكن لا يخرج من العموم، لأنه لو أخرج لم يكن سببا للنزول، صار في تناقض، نقول سبب النزول كذا ولا ندخله، إذن ليس بسبب نزول للآية. إذن إذا ربطنا بين الآية وبين سبب النزول، نقول يترجح القول بأن المراد بالتأويل هو التفسير، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومما يؤيده من السياق لو تأملنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني ذكر الراسخين أو ذكر الراسخون في العلم يدل على إيش؟ على أنهم يعلمون ولا ما يعلمون؟ لأنهم يعلمون. لو كان الراسخون كغيرهم لا يعلمون التأويل لما ذكروا بهذا الوصف، لقال والعلماء أو والمؤمنون، وما يعلمون تأويله إلا الله والمؤمنون يقولون آمنا به، لقال والراسخون في العلم يدل على أن المعنى صحيح أنه متشابه ويحتمل، لكن يعلمه الراسخون. وابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذا قول ابن عباس رضي الله عنهما يرجح هذا المعنى. لكن من أوله بالتأويل وقف نقول له وجه، له وجه، ما نخطئ ونقول هذا له وجه. إذا حمل التأويل على الوقوع وقف على لفظ الجلالة له وجه، ولكن الأولى أن يصل، نجعل التأويل المراد بالتفسير يعني التفسير عموما، لكن النصارى فسروا تفسيرا خاطئا والراسخون في العلم فسرونه تفسيرا صحيحا، ولذلك مدحهم الله تعالى بالرسوخ في العلم، ميزهم، يعني قوله الراسخون مفهومه أن هناك علماء ولكن ليسوا براسخين، أن العلماء درجات، منهم من يصل حد الرسوخ ومنهم من هو عالم لكن لا يصل حد الرسوخ في العلم، هذا هو الواقع. من كلمة الراسخون تؤيد الوصل، والراسخون في العلم يقولون. إذن يقولون على الوصل ليست خبرا، لكن لو وقفنا وما يعلم تأويله إلا الله وقفنا يكون كلام جديد، والراسخون في العلم يقولون، يقولون هي الخبر، لكن إذا وصلنا يقولون تكون إيش حالا. والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله قائلين آمنا به، يعني جمعوا بين العلم وبين الإيمان، لأن من الناس من يكون عنده علم قوة ذهن وعنده علم ويعرف الصحيح من الأقوال لكنه لا يتبعه، ولا لا يوجد، يعني عنده علم راسخ قوي ولكن يعلم الصحيح الراجح لكنه لا يعتقده، يمكن يكون فتنة له، يعلم الصحيح لكنه والعياذ بالله لا يقول به. لكن الله تعالى جمع للراسخين بين الرسوخ في العلم وبين الرسوخ في الإيمان، هنا يكتمل الفضل. أما العلم وحده لا يكفي، والإيمان وحده أيضا لا يكفي في الوصول إلى المعاني الصحيحة والتفسير الصحيح. قد يكون إنسان قوي الإيمان وعنده تقوى لله ورع، لكنه ليس بذاك في العلم ولا يعرف معنى المتشابه. الله تعالى مدح الراسخين بهذين الوصفين، والراسخون في العلم أي يعلمون معنى المتشابه قائلين، يقولون أي قائلين آمنا به، جمعوا بين العلم والإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم. كل من عند ربنا، كل من عند ربنا يعني معناه أن المتشابه من عند الله والمحكم من عند الله، فلا يمكن أن يتعارض، حتى لو ما فهم الإنسان متشابه وظهر ظنه متعارضا فإنه يجب عليه أن يسلم وأن يقول كل من عند ربنا. إذن لا يمكن أن يتعارض خبران عن الله تبارك وتعالى أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين والعليم الخبير، لا يمكن أن يخبر الله تعالى بخبر ثم يخبر بخبر يناقضه، مستحيل. فإذا لم يظهر لك وجهه فسلم. وهذا يعني إشارة إلى أن من آمن بالله واستقر الإيمان في قلبه ولم يكن عنده ريب في أن هذا من عند الله وأن هذا من عند الله وليس بينهما تعارض، أنه في الغالب أنه يهدى للجمع بين النصوص ولا يكون عنده شبه ولا يكون عنده اضطراب. وهذا يدل عليه قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا مشاهد الذي يقدم على النصوص بقلب مطمئن وبثقة تامة أن هذا من عند الله وهذا من عند الله، سواء كان في الآيات، الآيات مع الآيات أو الأحاديث مع الأحاديث أو الأحاديث مع الآيات، عنده طمأنينة وجزم تام أنه لا يمكن يتعارض خبر عن الله مع خبر آخر عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يرد على النصوص بقلب مطمئن فيتبين له وجه الجمع. ومن جاء شاكا مرتابا مضطربا فإنه قد لا يوفق للجمع بين النصوص، وتبقى هذه النصوص حسكة في قلبي والعياذ بالله، فيكون عنده شيء من الريب، شيء من الزيغ والاضطراب، والله هذه متعارضة، كيف أنا ما فهمت آية تقول كذا وآية تقول كذا، أنا ما أدري شو الراجح، هذا ظاهر التعارض، يكون عنده شيء من القلق. ولذلك هذا والعياذ بالله إذا أوردت عليه الفتن أو الشبه فإنه يرتاب في الغالب. تجد بعض الناس إذا ذهب للدراسة في الخارج وعنده شيء من الريب، عنده شيء من الاضطراب، وبدأ المستشرقون الذين يدرسون القرآن يدرسون السنة يتبعون المتشابه يبدأون يريدون عليه المتشابه مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس، ماذا يحصل له في الأخير؟ يرتاب، ربما يرتد والعياذ بالله. لكن قد يذهب عامي ولا يحفظ ولا جزء من القرآن ولا عنده علم البتة بالعلم الشرعي، وإن كان يعرف الشيء في الطب وغيره، فإذا أورد عليه ماذا يقول؟ لا يزداد إلا إيمانا، ويقول يضحك ويستهزئ بهم ويقول هذا من عند الله، أنا ما أدري كيف أجمع بين الآية، لكن من اللي أنزل الآية هذه؟ الله. من اللي أنزل الآية هذه؟ الله. هل يمكن الله يتناقف؟ مستحيل. يعني أنتم الآن لو فيه عالم بروفيسور في الطب وله كلام هنا وكلام هنا ظهر التعارض، هل يجهل هذا العالم؟ لا، يقال والله أعلم. لو نقل لك كلام هذا البروفيسور، قيل لك والله يقول في الصفحة الفلانية كذا ويقول في الصفحة الفلانية كذا وظاهر التعارض، فعلا عندك ظاهر التعارض، ماذا تقول؟ تقول هو أعلم مني، عنده أشياء ما أفهمها أنا، لو سألناه لبين لنا أنه ما في تعارض بين هذا الكلام وهذا الكلام، لكن نحن لسنا متخصصين ولا ندري ماذا أراد بهذا الكلام وأراد بهذا الكلام. فإذا كان الناس يحترمون العلماء الكبار في تخصصاتهم وهم بشر، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ إذا المؤمن ما عنده إشكال أبدا، يقول بصراحة أنا ما أعرف الجمع بين هاتين الآيتين، ولكن عندي يقين أنه ليس بينهما تعارض، لكن روحوا للعلماء يجمعون لكم، أنا ما أحسن الجمع لكني متيقن أنه لا تعارض بين الآيتين لأنهما من عند الله. هذا صعب ولا سهل؟ سهل على المؤمن، لكن في قلبه زيغ، في قلبه اضطراب، يشك على طول، من يوم ما يشكك يشك ويبدأ يضطرب، شبهة ثانية ثالثة رابعة عاشرة، ثم والعياذ بالله ينسلخ عن الدين والعياذ بالله. هذا يسمونه غسيل مخ، قل فلان راح مؤمن وطيب وصالح ورجع والعياذ بالله علماني، رجع حداثي، رجع ليبرالي، رجع كذا، يعني منسلخ من الدين. ما هو السبب؟ لأنه حينما ذهب كان مرتابا، لكن يعيش بين المسلمين ولم ينبش أحد هذا الزيغ الذي في قلبه. كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال كثير من الناس إيمانه ضعيف، لو شكك لشك، ولو أريد على الفتن لارتاب، فإن عافاه الله مات على إيمانه الضعيف ودخل به الجنة، وإن أراد الله له فتنة أتاه من يشككه حتى يرتاب وينقلب على عقبيه ويرتد عن دينه والعياذ بالله. إذا الواجب على المؤمن أن يجتهد في ترسيخ إيمانه وأن يرسخ علمه أيضا، ولا شك أن الإيمان إذا بني على العلم صار أقوى له، إذا اجتمع الإيمان الراسخ مع العلم الراسخ صار أحسن ما يكون، لا يستطيع أن يشككه لا بالعموم ولا بالخصوص، كلما أتاه بدليل أو بنص معين قال يتعارض مع كذا أو يتعارض مع كذا عرف الإجابة فورا. ذكر لي أحد الإخوة في هذا المسجد، جاءني وقال والله أنا رحت العيادة في طبيب نصراني في المستوصف، هذا يقول دخلت عند الطبيب وبعد ما خرجنا يقول قال لي أنتم تقرؤون في القرآن وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذه بسورة إيش؟ سورة الأنعام، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال كيف محمد أول المسلمين؟ طيب والمسلمين اللي قبله؟ آدم هو مسلم، وإبراهيم هو مسلم، وموسى وعيسى، كل ذلك مسلمين، كيف يقول وأنا أول المسلمين؟ يقول بالحرف، يقول هذا دليل أن كتابكم فيه تناقض. وجاي هذا يعني نحسبه إن شاء الله أنه على خير، لكن أشكلت عليه، قال كيف يعني كيف نجيب عن هذه الآية؟ ماذا تقول موسى؟ من أوائل المسلمين وأنا أول المسلمين في هذا الزمن. الكلام الأولية، الأول والآخر، وهذه نسبي، أول بالنسبة لهذا هذه الأمة، أول ما أسلم هذه الأمة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم خديجة، وهكذا أول هذه الأمة. فشوف يعني كيف عرف سورة الأنعام وكيف عرف هذه الآية ونصراني، كان المفروض يقول له هذا الشخص، يقول ما خالف أنا عندي تناقض في القرآن، طيب هات الإنجيل يشوف ويقرأ في الإنجيل يلقى الفضائح والعجائب، يعني عنده من الطوام، عنده من الخرافات ما لا يقبله عقل أصلا. يقول ما خفت لقيت يعني لبشت لي حاجة بسيطة أنا أستطيع أجيب عنها، لكن هات كتابك خلنا نتناظر، أنا أقرأ صفحة من القرآن وأنت أقرأ لي صفحة من الإنجيل، ولا نختار، نفتح من أي مكان ونقرأ في الإنجيل ونقرأ في القرآن ونشوف. طبعا لا شك أن المقصود بالإنجيل الذي فيه تناقض محرف وليس المنزل من عند الله، لكنهم حرفوا وبدلوا كما أخبر الله تعالى عنه. إذن العلم الجزئي لا شك أنه كمال، لكن الإيمان أيضا شأنه عظيم، أن يرسخ في الإيمان ويجيب بجواب عام. وما رب كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. شوف اللمحة الآن رجعت، السياق رجع إلى العقل. إذن ذكر رسوخ في العلم ورسوخ في الإيمان وإيش وعقل، لأن العقل هو محل الإيمان ومحل العلم، فالذي لا عقل عنده قد لا ينفع العلم. إنسان يقرأ ويحفظ ويقرأ ويحفظ أشياء كثيرة لكن ما عنده عقل ولا عنده بصيرة، هذا قد يرتاب في أي لحظة. فالعقل نعمة من الله تبارك وتعالى توزن به الأمور، إذا اجتمع الإيمان مع العلم الراسخ مع العقل الراجح فهذا نور على نور، هذا تم له الخير من أطرافه، نسأل الله التوفيق. ثم قال جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني هذا الآن تضرع من الراسخين في العلم يدعون ربهم تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبهم، هذا يدل على أن المتشابه أنه محل للزيغ وأن الأمر ليس بالأمر الهين. كم من إنسان عنده عقل وعنده يعني عنده ذكاء، ولا ما نقول عقل، عنده ذكاء وعنده حفظ وعنده قراءة واطلاع، ثم في الأخير يصل إلى الحاد عياذا بالله كالفلاسفة وأهل الكلام، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، يعني عنده عقل يعني ذكاء لكن ليس عنده فهم صحيح. وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني يسمون يعني فلاسفة هم يعني عقلاء العالم يعني في الذكاء وفي قوة العقل، لكنهم لم يوفقوا فزاغوا والعياذ بالله وصلوا إلى الإلحاد. لأن الهداية من الله تبارك وتعالى، فالإنسان يسأل الله دائما الثبات وأن لا يزيغ قلبه ولا يأمن الفتنة، لا يأمن الفتنة مهما كان عندك من العلم والإيمان والرسوخ، لا تأمن الفتنة، كن خائفا حذرا تدعو الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن يثبتك. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الأمر توفيق وخذلان، قلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، من شاء أقام ومن شاء أزاغ. وإذا أمن إنسان الفتنة أدركته، وإذا خافها سلم منها، لأنه يأخذ بأسباب الحذر والسلامة فيسلم، وإذا أمن ترك الأسباب السلامة فربما تصله وتهلكه والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا تضرع وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بفضله ونعمته، يتوسل الله بما أنعم عليه من الإيمان، كان يقول ربي بعد أن أعطيت الإيمان فضلا منك وكرما فلا تنزعه مني، لأنك بدأتني بالإحسان فأكمله. هذا معروف حتى عند يعني عامة الناس، إذا أراد إنسان أن يسأل أحد الأغنياء يقول الله يجزاك خير تراك ما قصرت معي، ما قصرت والله، ولا أنسى معروفك، عطيتني كذا وعطيتني كذا، كمل لي الله يجزاك خير، تشجع ولا لا؟ يتشجع ويعطيه كمل له لأنه شكره وأثنى عليه فيكون سببا في إكمال النعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا التوفيق للدين رحمة من الله تبارك وتعالى وفضل يؤتيه من يشاء من عباده. إنك أنت الوهاب. ثناء على الله تأكيد لصفة الكرم والعطاء بقوله إنك، هذا حرف توكيد، أنت تفيد الحصر، ضمير الفصل يفيد الحصر، إنك أنت الوهاب. الوهاب صيغة مبالغة، إذن أؤكد هذا بثلاث مؤكدات: إنك حرف توكيد، أنت ضمير الفصل للحصر، الوهاب صيغة مبالغة. والله سبحانه وتعالى يحب المدح، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ومن أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فالله تعالى يحب المدح، فإذا أثنى العبد على ربه تبارك وتعالى رضي وثابه وأعطاه ما يسأله. فإذا دائما لا تبدأ بالسؤال، ابدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. سورة الفاتحة من أعظم الدعاء، كما قاله ابن تيمية رحمه الله، بدأت بإيش؟ نصفها ثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الآية الرابعة نصفها للعبد نصف رب: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي الدعاء الخالص: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الفاتحة. فينبغي المؤمن أن يثني على الله تبارك وتعالى قبل الدعاء أو بعده، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا ثناء الله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلينبغي العبد أن يكثر من الثناء على الله تبارك وتعالى. إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة للشفاعة العظمى بماذا يبدأ؟ بالثناء على الله. يقول: فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي، لأن المقام مقام عظيم، والله تعالى قد اشتد غضبه في ذلك اليوم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ما سبب الغضب؟ سبب الغضب ذنوب العباد، لأنه جاء وقت البطش، أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم طوال الدنيا وهم يكفرون ويزنون ويقتلون ويجرمون والله يمهلهم. الآن جاء وقت الانتقام، فيأتي غاضبا غضبا عظيما، ولا يستطيع أحد أن يتكلم، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل: اللهم سلم سلم. لا يجر أحدا يشفع عند الله، لأنهم يرونه قد غضب غضبا شديدا، فلا يقدم إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ويبدأ بالسجود والثناء على الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا رضي الله قال له: يا محمد اشفع تشفع، وارفع رأسك قل اشفع تشفع، وقل يسمع لك، وسل تعطى. الله تعالى يخبره أنه رضي ويأذن له بالسؤال: سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لك. نسأل الله التوفيق. نكمل إن شاء الله بقية الآيات في درس القادم الفجر والمغرب، نستمر إن شاء الله الأسبوع هذا والذي بعده، وكذلك إذا ما انتهينا نأخذ الأسبوع الثالث. وفق الله الجميع ويحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.